قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب بن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ابي بن علي بن ابي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاه اذا آلت، وجنازه اذا خبرت، العلم واذا وجدت لها سفؤا. قال ابو عيسى: هذا حديث غريب حسن. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يعقوب بن يزيد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوقت الاول من الصلاه رضوان الله، والوقت الاخر عفو الله. قال ابو عيسى: هذا حديث غريب. وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال ابو الباب عن علي وابن عمر وعائشه وابن مسعود. قال ابو عيسى: حديث ابن فروه لا يروى الا من حديث عبد الله بن عمر العمري، وليس هو بالقوي عند اهل الحديث. واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدقه، وهو صدوق، وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل فكره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمار الحسين بن حويت، هو الحسين بن حويت بن الحسن المروزي أبو عمار، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 44 و200، وقد وثقه النسائي وذكر ابن حبان في الثقات، وقد روى له الجماعة الشيخان وأصحاب السنن إلا ابن ماجه فإنه لم يروي عنه، فهو ثقة بالاتفاق. قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني، الفضل هو ابن موسى السيناني أبو عبد الله، والفضل هذا من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 92 و100، وقيل عام 91 و100، وقد أخرج له الجماعة. والفضل بن موسى ذهب الجمهور إلى توثيقه، فوثقه وفيع بن الجراح، وكذلك أيضا عبد الله بن مبارك، وكذلك أيضا ابن نعيم الفضل بن دفين، بل قال إنه أثبت من ابن المبارك، قال إنه أثبت من ابن المبارك، وكذلك أيضا وثقه يحيى بن معين وابن سعد وغيرهم من أهل الحديث. و قال عن الإمام أحمد له مناكير، قال عن الإمام أحمد له مناكير، وذكر له حديث رواه عن معمر بن راشد البصري عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهر سيفه فقد حل دمه، قال: من شهر سيفه فقد حل دمه. قال ابن المديني: إن هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح. وقد مرت عليه أحاديث الفضل بن موسى يخالف فيها، مرت عليه أن هناك أحاديث الفضل بن موسى يخالف فيها الثقات والحفاظ، فالأقرب في الفضل بن موسى أنه ثقة فقط، ولا يصل إلى درجة الثقة الثبت، لا يصل إلى درجة الثقة الثبت، بل هو كما قال الإمام أحمد رحمه الله له مناكير. فمرت عليه أن له أحاديث قال فيها ثقات وأنه قد أخطأ فيها، فهو ثقة حتى يتبين بالدليل أنه قد أخطأ أو قد وهم، وهذا يتبين من خلال مخالفة لرواية الثقات، فإذا وافقهم فهنا يعتبر قد استقام، أو يعتبر أن حديثه مستقيم. نعم، عن عبد الله بن عمر العمري، عبد الله بن عمر وابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي العمري أبو عبد الرحمن المدني، وعبد الله بن عمر هذا من الطبقة السابعة، وتوفي بعد 70 و100، قيل عام 71 وقيل عام 73 و100. وعبد الله بن عمر العمري اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال، منهم من ذهب إلى توثيقه، ومنهم من ذهب إلى تضعيفه، ومنهم من توسط فيه، فذهب إلى أنه لا بأس بحديثه، لكن الجمهور ذهبوا إلى تضعيفه، فممن ضعفه يحيى بن سعيد القطان، فما نقل ذلك أبو عيسى الترمذي في نهاية هذا الباب، وكذلك أيضا نقل هذا البخاري وغيره، فيحيى بن سعيد القطان ضعفه، كذلك أيضا علي بن المديني، فقال إن عبد الله بن عمر ضعيف. وكذلك أيضا تلميذه البخاري فقال عبد الله بن عمر ذاهب الحديث لا أروي عنه شيئا. عبد الله بن عمر ذاهب الحديث لا أروي عنه شيئا. وكذلك أيضا جزم النسائي بتضعيفه وفي رواية قال ليس بالقوي. وكذلك أيضا ضعفه ابن سعد والإمام أحمد في رواية ويحيى بن معين أيضا في رواية عنه. وكذلك أيضا ضعفه صالح جدرة فقال لين الحديث مختلط. وأما من ذهب إلى توثيقه فالذي ذهب إلى توثيقه عبد الرحمن بن مهدي بروايته عنه. قال أبو حفص الفلاس تلميذ عبد الرحمن بن مهدي أن عبد الرحمن بن مهدي كان يروي عنه. وذكرنا فيما سبق أن عبد الرحمن بن مهدي في الغالب لا يروي إلا عن الثقات عنده، هذا هو الغالب عليه رحمه الله تعالى. وكما قال الإمام أحمد إذا رأيت عبد الرحمن بن مهدي يروي عن رجل فاعلم أنه حجة. وذكرنا فيما سبق أن تقريبا هناك 30 من الرواة في الغالب عليهم لا يروون إلا عن الثقات، ومن هؤلاء عبد الرحمن بن مهدي. كذلك أيضا وثقه يحيى بن معين في رواية عنه. فسئل يحيى بن معين عن عبد الله بن عمر في نافع مولى بن عمر فقال صالح ثقة. فقال صالح ثقة. كذلك أيضا ذهب إلى توثيق أحمد بن صالح المصري. كذلك أيضا ذهب إلى توثيق أحمد بن صالح المصري فقال أبو حاتم عنه رأيته يثني عليه. وذكرنا فيما سبق أن أحمد بن صالح المصري رحمه الله عنده تساهل في التوثيق وسوف يأتي هذا الشيء. وأما من ذهب إلى أنه لا بأس به فذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية عنه فقال صالح لا بأس به. وكذلك أيضا يحيى بن معين في رواية عنه فقال صويلة. أيضا يحيى بن معين في رواية عنه قال صويلة. وكذلك أيضا يعقوب بن شيبة السدوسي فقال ثقة صدوق له بعض الأوهام والأخطاء. قال ثقة صدوق له بعض الأخطاء والأوهام. فهذه العبارة تفيد أن عبد الله بن عمر العمري حسن الحديث ولا بأس به عند يعقوب بن شيبة السدوسي. لذلك ذكر أن يعقوب بن شيبة السدوسي روى لعبد الله بن عمر العمري حديثا من طريقه في كتابه المسند. روى يعقوب بن شيبة السدوسي حديثا في كتابه المسند من طريق عبد الله بن عمر العمري ثم قال هذا حديث حسن الإسناد. وعبد الله بن عمر العمري قال لا بأس به لكن في حديثه ضعف. هذا معنى كلام يعقوب بن شيبة السدوسي. وكذلك ذهب إلى هذا القول أبو عبد الله أبو أحمد عبد الله بن عدي صاحب الثامن فقال لا بأس به صدوق. قال لا بأس به صدوق. فهذه تقريبا الأقوال التي قيلت في عبد الله بن عمر العمري. وطبعا أنه ثقة هذا ليس بصحيح، توثيقه ليس بصحيح، فهو لا يصل إلى درجة الثقة بل هو متردد بين أنه حسن الحديث وبين أن فيه ضعف. وقد تردد فيه الحافظ الذهبي. الحافظ الذهبي في بعض كتبه ذهب إلى تحسينه، وفي كتاب سير أعلام النبلاء قال أنا متردد فيه. وفي الحقيقة يعني الخلاف فيه قوي، وإن كان القلب يميل لأنه فيه ضعف. القلب يميل لأنه فيه ضعف لأن جمهور الكفار ذهبوا إلى تضعيفه وجزموا بذلك. وأما من ذهب إلى توثيقه كعبد الرحمن المهدي فهذا ليس بصريح عنه، ما في شك أنه روى عنه ويعتبر أنه لا بأس به عند عبد الرحمن المهدي. أما من يصل إلى درجة الثقة عند عبد الرحمن فهذا فيه نظر. كذلك أيضا في توثيق أحمد بن صالح المصري له، فنحن ذكرنا فيما سبق وقبل قليل أن أحمد بن صالح رحمه الله متساهل في التوثيق، متساهل جدا في التوثيق. فممن تساهل في توثيقهم عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي ذهب إلى توثيق، بينما الجمهور فاض على تضعيفه مطلقا. كذلك أيضا ذهب إلى توثيق يزيد بن أبي زياد فقال لا يعجبني من تكلم فيه، بينما كبار الحفاظ ذهبوا إلى الكلام فيه وهو على القول الراجح أنه ضعيف. وكذلك أيضا ذهب إلى توثيق ابن لهيعة مطلقا، وأيضا هذا فيه نظر. فالخلاصة أن أحمد بن صالح المصري رحمه الله عنده تساهل في التوثيق، وأما توثيق يحيى بن معين لا، فيحيى بن معين اختلفت أقواله فيه، فذهب في رواية عنه لا تضعيفه وجزم بتضعيفه، وفي رواية قال صغيدة، وفي هذه الرواية قيد قوله بأنه صدوق ثقة في نافع، قيد قوله بأنه صدوق ثقة في نافع. فكما ذكرت القلب يميل إلى تضعيفه، لأن كبار الحفاظ وبالذات من هم أمكن الناس في علم النقد وعلم الجرح والتعديل وهما علي بن المديني والبخاري، كما ذكرنا فيما سبق كنا مكانة العالم في هذا الفن يعني تعتبر من المرجحات التي ترجح توثيق هذا الشخص أو تضعيفه، فينظر إلى مكانة من تكلم فيه، فهؤلاء الذين يتكلمون في الرجال يعتبرون كأدلة، ومعلوم أن المتواتر يقدم على الآحاد، فكذلك عندما يتخالف مثلا قول علي بن المديني مع قول ابن حبان مثلا أو النسائي أو حاتم، ما في شك أن قول ابن المديني مقدم، بل حتى لو يتخالف قول ابن المديني مع قول الإمام أحمد أو قول ابن معين فقول ابن المديني مقدم، لأن ابن المديني يتبين أنه أمكن منهما رحمه الله جميعا. فابن المديني دائما يكون في كلامه تفصيل، يكون في كلامه تفصيل، وكذلك أيضا ما تبين الأوهام التي وقع فيها هذا الراوي، ويقيد في بعض الأحيان هذا الكلام الذي صدر منه في تدريع شخص مثلا في شيخ في شيخ ما، فدائما يكون كلامه فيه تفصيل، وكذلك أيضا هو معتدل بخلاف الإمام أحمد رحمه الله، فيميل إلى التشديد. صحيح أن الحافظ الذهبي قال عنه معتدل، لكن من خلال استقراء كلامه المنقول في علم الجرح والتعديل تبين أنه متشدد، ويحيى بن معين أيضا مثله بل وأشد، يحيى بن معين أشد منه تقريبا. وذكرنا فيما سبق أن المعتدل يقدم على قول المتشدد والمتساهل، فكل من علي بن المديني والبخاري معتدلان في هذا الفن. كذلك أيضا له حديث كثير قد أخطأ فيها، كذلك أيضا يؤيد تضعيف وتليين عبد الله بن عمر العمري أن له أحاديث قد أخطأ فيها وقد خالف فيها الثقات، وذكر له ابن عدي تقريبا 14 حديث، وإن كان أكثر هذه الأحاديث لا يلزمه، أكثر هذه الأحاديث لا يلزم تضعيف عبد الله بن عمر العمري فيها، لكن في بعضها قد أخطأ وخالف الثقات. كذلك أيضا ذكر له ابن حبان أيضا 3 أحاديث أو أكثر، كذلك أيضا الحافظ الذهبي ذكر له بعض الأحاديث، وكذلك أيضا وجدنا له أحاديث قد خالف فيها الثقات وقد أخطأ فيها. ومن هذه الأحاديث طبعا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أنه روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر في 27 درجة، لكن في رواية عبد الله بن عمر خالف فقال ب25 درجة، بينما ما في شك أن الصحيح في حديث ابن عمر أن صلاة الفجر صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر ب27 درجة. كذلك أيضا روى من طريق نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الفارس في باب الغنيمة سهمان ولوادم سهم واحد، هكذا روى عبد الله بن عمر العمر، بينما الرواية الصحيحة أنه جعل الفارس سهمان بفرس، نعم جعل الفارس 3 أسهم من فرسه سهمان وله سهم واحد، فهذه رواية تخالف رواية عبد الله بن عمر العمري، وهذه رواية من طريق عبيد الله بن عمر الذي هو أخو عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر طبعا ثقة ثبت حافظ. فالخلاصة أن القلب يميل إلى تضعيف عبد الله بن عمر العمري، لكن قد يحسن حديثه إذا دلت القرائن على أنه في هذا الحديث مستقيم، وكما ذكرنا فيما سبق إذا كان المتن هذا مستقيما، وذكرنا فيما سبق الشروط التي تفرض حتى يكون هذا المتن مستقيما، قلنا شروط شرطان، الشرط الأول أن لا يكون هذا المتن يخالف نصوص أصح منه، أن لا يخالف نصا من القرآن الكريم أو نصوصا من السنة، ولا يمكن الجمع بينها وبين هذا النص. والشرط الثاني أن يكون هذا الكلام مشابها لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا فيما سبق أن الحفاظ يستطيعون أن يميزوا بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام غيره، وما في شك أن الشافعي أكثر من قراءة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يميز بين كلامه وبين كلام غيره، وكما ذكرنا فيما سبق بل تستطيع أيضا أن تميز كلام العلماء بعضهم عن البعض الآخر، وتستطيع مثلا أن تميز كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن كلام غيره من أهل العلم، لأن شيخ الإسلام رحمه الله يعني معروف منهجه ومعروف أيضا معروف طريقته، كذلك أيضا تستطيع أن تميز كلام أبي محمد بن حزم رحمه الله عن كلام غيره، بل أيضا كما ذكرنا فيما سبق تستطيع أن تعرف هذا الشخص هل يقوى لشيخ الإسلام ابن تيمية أو يقوى لابن حزم من خلال كلامه، فالذي يقوى لشيخ الإسلام تلاحظ أنه يعني يستخدم طريقة ومنهج شيخ الإسلام ابن تيمية، فكما ذكرنا فيما سبق لو جلست مع الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله تعرف أن هذا الشخص يعني قرأ كثيرا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو يتبع منهجه ويسير على طريقته، كذلك لو جلست مع شيخنا الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل أيضا تعرف أنه قرأ كثيرا لابن حزم رحمه الله لأنه يستخدم عباراته، فما بالك بأفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، فهذان الشرطان لا بد منهما حتى يكون المثل مستقيما. فأقول أن عبد الله بن عمر العمري إذا دلت القرائن على أن الحديث الذي رواه قد حفظه فهنا قد يحسن حديثه ويكون مقبولا. نعم طبعا كما ذكرنا فيما سبق قاعدة في هذا المجال، وهذه القاعدة مضطردة ليس في علم الجوهر والتعديل بل في جميع العلوم، أنه ينبغي الجمع بين الأقوال مهما أمكن، ينبغي الجمع بين الأقوال مهما أمكن، والتفصيل دائما مقدم على الإجمال وعدم التفصيل. نعم أيضا تجمع بين أقوال، يجمع بين أقوال، فمثلا يحيى بن معين يعني قد يقال بأن يحيى وثقه في رواية عن نافع فقط دون فيما إذا رواه عن غير نافع، فأقول الجمع بين الأقوال لا بد منها قدر الإمكان، فكما أن أعمال النصوص أولى من إهمالها كذلك أيضا نصوص الكتاب والسنة أعمالها أولى من إهمالها، فيجب الجمع بينها، كذلك أيضا في باب الجوهر والتعديل أيضا ينبغي الجمع بين كلام أهل العلم مهما أمكن، وذكرنا فيما سبق أن هذه قاعدة مهمة جدا سواء في علم الحديث والجوهر والتعديل أو في علم الفقه أو في غير من العلوم، ينبغي الجمع بين الأقوال مهما أمكن. وإذا ما يمكن الجمع بين هذه الأقوال تطبق على هذه الأقوال قواعد الجوهر والتعديل وتدرى على يعني تجعل هذه الأقوال كأنها صدرت عن أناس متعددين، تجعل هذه الأقوال التي صدرت عن رجل واحد كأنها صدرت عن أناس متعددين وتطبق عليه قواعد الجوهر والتعديل. القاسم بن غنام هو الأنصاري البياضي، القاسم بن غنام هو الأنصاري البياضي وهو من الطبقة السابعة، والقاسم بن غنام هذا مجهول لا يعرف، القاسم بن غنام هذا مجهول لا يعرف، وذكره أبو جعفر العقيلي في كتاب الضعفاء وقال مضطرب الحديث، وفي الحقيقة طبعا هذا لا يخالف ما ذكرنا، فهو مجهول لا يعرف، ولماذا هو مجهول؟ لأنه لم ينص أحد على توثيقه، ثم كذلك أيضا القاسم بن غنام لا يعرف له من الحديث إلا هذا الحديث، ولم يذكر عنه أن له شيوخ كثيرين، وذكرنا إذا كان للشيوخ شيوخ كثيرين هذا يدل على أنه طلب العلم، فالقاسم بن غنام يبدو أنه لم يطلب العلم، فلم يشتغل في باب الرواية ولم يذكر له شيوخ متعددين، فلقى في القاسم بن غنام هذا أنه مجهول لا يعرف. نعم هذا فيه نظر، يعني ليس بصدق القاسم بن غنام بل هو مجهول لا يعرف، وطبعا هذا أيضا يعني كما ذكرنا فيما سبق هذا لا ينافي يعني قول الحافظ الصدوق لا ينافي قولنا أنه مجهول لا يعرف، فيبدو أن الحافظ بن حجر ذهب إلى أن هذا المثل الذي رواه مستقيما فحكم عليه بأنه صدوق بموجب هذا المثل، وذكرنا فيما سبق قاعدة قلنا الجهالة لا يلزم منها التضعيف، الجهالة لا يلزم منها التضعيف، بل القرآن هي التي تدل على أن هذا المدلول قد يصح حديثه أو قد يحسن أو قد يضعف. فالتضعيف بالجهالة على الإطلاق هذا مذهب حادث، وجمهور المتقدمين على هذا أن إذا دلت القرآن على أن هذا الشخص حديث مستقيم صح، دلت القرآن على أن هذا الشخص حديث ضعيف ضعف. وهكذا ذكرنا فيما سبق القاعدة وذكرنا الأدلة عليها. نعم نعم، على حسب علم ما أعرف له إلا هذا الحديث. إيه نعم، بالفعل هو في هذا الحديث كما سوف يأتينا قد وقع الاختلاف على اختلاف واسع، سوف يأتينا هذا الشيء عن عمته أم الفضوة، عن عمته أم الفضوة. الفضوة هي الأنصارية، مشهورة بهذه الدنيا ولا يعرف لها اسم، وهي من الأنصار. وقد اختلف في أم فروة في الحقيقة، فقيل هي أخ أبي بكر الصديق، قيل هي أخ أبي بكر الصديق من قبل أبيه، وذهب إلى هذا جمع من الحفاظ، فذهب إلى هذا ابن السكن وابن منده والطبراني في كتابه المعجم الكبير، وكذلك أيضا ابن العربي وغيره من الحفاظ، ذهب إلى أن أم فروة هي أخ أبي بكر الصديق. وذهب بعض الحفاظ إلى أن أم فروة هي ليست بأخت لأبي بكر الصديق بل هي من الأنصار، وذهب إلى هذا من الأثير، ومال إلى هذا القول الحافظ بن حجر في كتابه الإصابة. وما ذهب إليه الحافظ بن حجر هو الأقرب فالله أعلم، لأن القاسم بن غنام أنصاري، وهذه تعتبر عمته أو جدته كما سوف يأتينا. القاسم بن غنام أنصاري، ولم يقل أحد أنه قرشي أو هو تيمي من آل أبي بكر الصديق، وإنما هو أنصاري، فبما أن هذه عمته أو جدته فهي أنصارية وليست بأخت لأبي بكر الصديق. فلقب هو والله أعلم ما ذهب إليه الحافظ بن حجر. كذلك أيضا ذكر الحافظ بن حجر ذكر علة أخرى، وهي أن أم فروة أخت أبي بكر الصديق كانت صغيرة، بخلاف هذه فذكر عنها أنها كانت من المبايعات، وذكر في بعض الروايات كانت من بايع تحت الشجرة، والذي جعل بعض أهل العلم والله أعلم يذهب إلى أنها أخت لأبي بكر الصديق. قالوا في بعض الروايات أن من المهاجرات الأول، ومعلوم أن الأنصار ليسوا من المهاجرين، لكن في الحقيقة أن هذه الأوصاف التي وصفت بها في أن من المهاجرات الأول وقع فيها اختلاف واسع، ففي بعض الروايات كانت من المبايعات، وفي بعض الروايات كانت من ممن بايع تحت الشجرة، ومعلوم أن كثير من الأنصار بايع تحت الشجرة. وكذلك أيضا يعني ذكرنا أن في القاسم بن غنام فيه جهالة، ووقع في حديث اختلاف، فلا يعتمد على هذا الوصف كثيرا. فلقب الله أعلم أن أم فروة هي من الأنصار، نعم كان ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لأول وقتها. نعم، نأتي إلى تقييد هذا الحديث. نعم، حديث فروة أخرجه عبد الرزاق في كتابه المصنف، ومن طريقه الطبراني في الكبير، الإمام أحمد في فواضع متعددة من كتابه المسند، وعبد بن حميد في المنطقة من المسند، وأبو داود وابن سعد في الطبقات، والطبراني في الكبير أيضا من طرق متعددة، والبيهقي والدارقطني. نعم، طبعا هؤلاء أخذوه من طرق متعددة، لكن جميع هذه الطرق تلتقي في عبد الله بن عمر، جميع هذه الطرق تلتقي في عبد الله بن عمر. وكما ذكرت فيما سبق وقع اضطراب شديد في هذه الطرق في شيخ القاسم بن غنام، في بعض الروايات نعم في رواية عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن القاسم قال عن بعض أمهاته أو جداته، عن أم فروة، عن بعض أمهاته أو جداته عن أم فروة. وفي رواية عبد بن حميد قال عن القاسم عن بعض أهله،
وفي رواية الإمام أحمد قال عن القاسم عن عماته عن أم فروة. وأيضا في رواية أخرى عند الإمام أحمد عن القاسم عن جدته أم فروة كما في رواية الترمذي. وفي رواية عند الإمام أحمد أيضا عن أهل بيته عن جدته أم فروة. فوقع على القاسم بن غنام اختلاف واسع. وعند ابن سعد قال أخبرني بعض أمهاتي عن جدتي عن جدتي أم فروة. لكن أكثر هذه الطرق تذكر واسطة بين القاسم بن غنام وأم فروة، وهذا هو الصحيح كما سوف يأتينا. نعم طبعا كما ذكرت من هؤلاء من طريق عبد الله بن عمر. أيضا وقع في بعض الروايات أنه من طريق عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم الذي هو أخو عبد الله بن عمر. وذكرت فيما سبق أن عبيد الله بن عمر ثقة ثبت حافظ، فأخرجه الدارقطني وكذلك أيضا الطبراني في كتابه الكبير، كلهم من طريق يعني بطرق من طريق عبيد الله بن عمر. لكن الصحيح أن ما وقع في بعض هذه الأسانيد من ذكر عبيد الله بن عمر إما وهم وإما تصحيح، والصحيح هو من طريق عبيد الله بن عمر وليس من طريق عبيد الله بن عمر كما في أكثر الروايات. وكذلك أيضا الحاكم بعد ما روى الحديث من عبيد الله بن عمر روى عن يحيى بن معين، قال يحيى بن معين أن القاسم بن غنام لم يروي عنه إلا عبد الله بن عمر ولم يروي عنه عبيد الله بن عمر. فابن معين أيضا يرى أن هذا الحديث إنما هو من رواية عبد الله بن عمر وليس من رواية عبيد الله بن عمر مع عبد الله بن عمر. كذلك أيضا في كلام أبي عيسى أنه قال لا نعرف هذا الحديث لم يروي عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام. لكن عبد الله بن عمر قد توبع عن القاسم بن غنام، فأخرجه الطبراني في الكبير قال حدثنا أحمد بن عمر الخلال المكي قال حدثنا يعقوب بن حميد وهو بن كاسب قال حدثنا ابن أبي كديب عن الضحاك بن عثمان عن القاسم به. وكذلك أيضا رواه الدارقطني فقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو ربيع الحارثي قال حدثنا ابن أبي كديب. وكذلك أيضا رواه الغطيني في كتاب الضعفاء قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن اسحاق المصيبي قال حدثنا ابن ابي فضيل. نعم لكن في روايه عثمان او في روايه الضحاك لعثمان قال عن القاسم عن امراه من المبايعات وهي ام طروه. في رواية الضحاك بن عثمان لم يكن واسطة بينه وبين هذه المرأة. نعم هذا هو تقييد الحديث، وهذا الحديث علة بعدة علل. العلة الأولى هي ضعف عبد الله بن عمر العمري طبعا، وذكرنا أن الضحاك بن عثمان قد تابع. والعلة الثانية هي جهالة القاسم بن غنام، فإذا تجاوزنا عن ضعف عبد الله بن عمر العمري بمتابعة الضحاك بن عثمان ينبغي أن نتجاوز عن هذا الشيء. فالقاسم بن غنام فيه جهالة، وإن كان هذا كما ذكرنا يعني قد ما يضاعف الحديث ولا يلزم من تبعية الحديث، لكن الاضطراب الواسع الذي وقع على القاسم بن غنام كذلك أيضا ذكرنا أن في رواية عبد الله بن عمر العمري أن الصحيح هو ذكر الواسطة بين القاسم بن غنام وبين أم فروة. وأما في رواية الضحاك بن عثمان عن القاسم بن غنام قال عن امرأة من المبايعات ولم يذكر الواسطة، لكنه لم يصرح بالتحديد وذكرنا فيما سبق له على مذهب جمهور المتقدمين أنه لا بد أن يصرح التلميذ بالسماع من شيخه ولو مرة واحدة، وهذا هو مذهب الجمهور من المتقدمين. فهنا في رواية الضحاك بن عثمان عن قاسم بن غنام لم يصرح بالتحديد، فقال أنا امرأة من المبايعات فلا ندري هل سمع منها أم لا. فهذا الحديث فيه ضعف ولا شك في ذلك. وقد ضعفه أبو عيسى الترمذي وغيره من أهل العلم. فهذا الحديث الأصل والله أعلم أن فيه ضعف بالأشياء التي ذكرناها، كالقاسم الغنام لا يعرف، وكذلك أيضا لا يدرى عن سماعه من هذه المرأة، لا يدرى عن سماعه من هذه المرأة. نعم، هذا ما يتعلق بتقييد هذا الحديث والكلام على إسناده. أما ما يتعلق بالكلام على فقه هذا الحديث، فذكرنا فيما سبق أن أهل العلم انقسموا إلى قسمين، فبعض ذهبوا لأن أو إلى ثلاثة أقسام، أصل إلى ثلاثة أقسام. بعض ذهبوا لأن الأفضل في الصلوات أنها تقدم في جميع أوقاتها، أن الأفضل في الصلوات أنها تقدم دائما، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام الشافعي حتى في صلاة العشاء، أن السنة والأفضل فيها هو التقديم، أن السنة والأفضل فيها هو التقديم، وكذلك أيضا عنده صلاة الظهر. والقول الثاني هو خلاف هذا القول، أن السنة هو التأخير، السنة هو نعم السنة والأفضل هو التأخير في الصلوات إلا في صلاة المغرب فقط، وهذا ما ذهب إليه الحنفية، أن الأفضل هو التأخير إلا فيما يتعلق في صلاة المغرب، فالأفضل فيها التقديم عندهم. وهذا محل اجماع أن المغرب السنة فيها التقديم، ذكرنا هذا فيما سبق. القول الثالث الذي فيه تفصيل وهو واضح كما ذكرنا فيما سبق، وذكرنا الأدلة من خلال ما مر علينا من أحاديث المواقيت. قلنا أن الصلوات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أن هناك صلوات الأفضل فيها التقديم مطلقا وهي الفجر، دائما السنة فيها التقديم، وكذلك العصر الأفضل فيها دائما التقديم، وكذلك أيضا المغرب الأفضل فيها دائما التقديم. هناك صلوات الأفضل فيها دائما التأخير وهي العشاء، الأفضل في العشاء دائما التأخير، وذكرنا فيما سبق أن النصوص متواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخر العشاء وقال إن هذا هو وقتها، لولا أن أشق على أمتي، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بتأخير الصلاة نصف الليل، وذكرنا هذا مفصلا فيما سبق. والقسم الثالث هناك صلوات تختلف باختلاف الأحوال، كصلاة الظهر السنة فيها في فصل الصيف وعند شداد الحر هو التأخير، وأما إذا لم يكن حرا شديدا فالسنة فيها التقديم في أول وقتها. فهذا هو فقه هذا الحديث، وهذا هو القول الثالث، والقول الثالث هو الراجح في هذه المسألة، ذكرنا فيما سبق الأدلة على هذا مفصلة. نعم، قال حدثنا قتيبة، وقتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت مفصل من الحديث في الطبقة العاشرة، وثقة في عام 240، وقد أخرج له الجماعة. وذكرنا فيما سبق أن قتيبة يعتبر شيخ لأصحاب الكتب الستة، وذكرنا أيضا أن ليس هناك في الكتب الستة ممن يسمى قتيبة إلا هذا، فإذا مر عليك قتيبة فاعلم أنه قتيبة بن سعيد واعلم أنه ثقة. نعم، هذا هو في 71، يعني 71 في قبل أن يأتيه الأخاذ. نعم، قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب هو ابن مسلم القرشي مولاه ابن محمد المصري، وعبد الله بن وهب قد مر علينا في بداية دروس الترمذي، وجهنا أنه ثقة حافظ عابد، وبينا أن من تكلم فيه فهو كلاما يسيرا، بينا أن هذا لا يؤثر على روايته، وتكلم فيه في باب التساهل في الرواية، فكان يتساهل في الرواية، وهذا التساهل فيما يتعلق بالإجازة فقط، وذكرنا أن هذا ليس المؤثر أبدا على عبد الله بن وهب، وواجب في عبد الله بن وهب أن ثقة الحافظ من كبار الحفاظ ومن موصول بالعبادة وبالفقه وبالفضل رحمه الله تعالى، وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 97 ومئة، وقد أخذ إلى الجماعة، وتوفي عن 72 سنة.
عن سعيد بن عبد الله الجهني المدني. سعيد بن عبد الله هو الجهني المدني. وسعيد بن عبد الله الجهني هذا أيضا فيه جهالة ولا يعرف، هذا الشخص فيه جهالة ولا يعرف، وقد نص البحاث المراجع على أنه مجهول. وذكر ابن حبان في كتابه الثقات، ومعلوم قاعدة ابن حبان في توثيق المجاهيل، فهذا الشخص مجهول ولا يعرف. وما يدل على جهالة أيضا أن ليس له كثير رواية، ليس له كثير رواية، وهو من الطبقة السابعة. عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني. محمد بن عمر هذا أيضا كذلك يعني فيه جهالة في الحقيقة أيضا، وليس مشهور في باب الرواية، وإن كان ذهب العجل وابن حبان إلى توثيقه، ذهب العجل وابن حبان إلى توثيقه وإلى هذا القول. هذا الحافظ الذهبي أيضا، الحافظ الذهبي قال عنه ثقة، والحافظ بن حجر قال عنه صدوق، وقال أبو الحسن بن القطان الفاسي قال حاله لا تعرف. وفي الحقيقة أن فيه جهالة، الحقيقة أن فيه جهالة، وهذا لا يخالف قولنا، لا يخالف توثيق من وثقه. فذكرنا فيما سبق ومعلوم لديك جميعا قاعدة ابن حبان في توثيق المجاهيل، وكذلك أيضا العجل مثله، العجل رحمه الله مثله، وبالذات في التابعين ورواة المتقدمين. وطبعا أيضا ذكرنا أن كثير من الحفاظ يذهب إلى هذا الشيء، وكذلك أيضا الحافظ الذهبي أيضا يذهب إلى هذا الشيء. فإذا وجد الراوي ليس فيه جرح، ووجد أن الحديث الذي هو عن حديث أو حديثين وجد ما فيها نكارة وفيها استقامة، يذهب إلى توثيق هذا الرجل، يذهب إلى توثيق هذا الراوي، فهنا ذهب إلى توثيق محمد بن عمر. وأما الحافظ بن حجر فأيضا ذهب إلى قولهم، لكن ما قال ثقة وإنما قال صديق. وفي الحقيقة أن محمد بن عمر حاله يعني ليست بالمشهورة، ففيه جهالة نوعا ما، لكن إذا روى حديث مستقيم فهو، إذا كان الحديث مستقيم فيكون لا بأس به، ويكون حديثه مقبول. عن أبيه أبوه هو عمر بن علي بن أبي طالب، وعمر بن علي بن أبي طالب من الطبقة الثالثة من التابعين، بل هو لعل من الطبقة الثانية، لأنه من كبار التابعين، وتوفي في عام 67، توفي في عام 67. وعمر هذا ليس من أولاد فاطمة رضي الله عنها، وإنما هي وإنما هو من أولاد امرأة تسمى بالصحباء من بني ثغلب. ويقول أن الذي سماه بعمر هو عمر بن الخطاب، يقول أن الذي سماه بعمر هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذكر ذلك الزبير بن بكار كما ذكر ذلك في التهذيب، في تهذيب التهذيب. نعم. عن أبيه وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، نعم عفوا، عن أبيه هو عمر بن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي ثلاث لا تؤخرها، الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والعين إذا وجدت لها كفؤا أو كفؤا. نعم. عمر ما في شكل ثقة، ثقة نعم، نص أهل العلم لا توثيقه فهو ثقة. نعم. ناس إلى تفصيل هذا الحديث. نعم. هذا الحديث رواه الترمذي أيضا رحمه الله في كتاب الجنائز، وترمي أيضا في كتاب الجنائز بنفس هذا الإسناد، أيضا عن كتيبة بباقي الإسناد، ثم بعد عن رواه قال: هذا حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل، وما أرى إسناده بمتصل. ومن كان عنده نسخة الشيخ المتشافر رحمه الله لعله متعلقون على قوله في الحاشية، فهو رحمه الله شكك بهذا النقل، وقال: ما هذا النقل ما وجدناه في النسخ القلمية، قال في النسخ الموجودة عندي والنسخ المخطوطة ما وجد هذا النقل. وطبعا ما في شك هذا النقل غير موجود تحت هذا الحديث، وإنما موجود في الموضع الثاني الذي روى أبو عيسى هذا الحديث فيه، وهو في كتاب الجنائز. والحفاظ قد نقلوا هذا عن أبي عيسى الكندي، وهو موجود في كتاب
الجنائز المجلد الثالث من قدر الشيخ مشاكل. نعم. وكذلك أيضا أخرجه ابن ماجه، لكن ابن ماجه اقتصر على عبارة أو على جملة من هذا الحديث، وهي الجنازة إذا حضرت، لا تؤخر الجنازة إذا حضرت. وكذلك أيضا رواه الإمام أحمد وابنه عبد الله والحاكم من طريق القطيع عن عبد الله عن الإمام أحمد، وقال حديث غريب صحيح ولم يقرجا، ورواه ابن حبان في كتابه المجروحين، لكن جعل سعيد بن عبد الله الجهني جعله سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، جعله سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ونص اهل العلم على ان ابن حبان قد وهم في هذا، وان الصواب فيه سعيد بن عبد الله الجهني وليس الجمحي. ابن حبان اعتقد ان سعيد هذا هو ابن عبد الرحمن الجمحي، فذكره تحت ترجمه هذا الرجل في كتاب المجروحين، ثم ذكر ان هذا الرجل ضعيف. نعم. وهذا الحديث بعض اهل العلم ذهب الى ضعيفه، وبعض ذهب الى تصحيحه، فمن ذهب الى تضعيفه ابو عيسى الترمذي، فقال هذا حديث غريب، وما ارى ان اسناده متصل. وقوله هنا هذا حديث غريب الحسن لا ينافي قوله هذا، لا ينافي تضعيفه لهذا الحديث، لان ذكرنا فيما سبق ان الحسن عند الترمذي هو الحديث الضعيف، ان الحسن عند الترمذي هو الحديث الضعيف، وكل ما قال الترمذي عن حديث هذا حديث حسن فاعلم انه ضعيف عند الترمذي. وقد يكون يعني اعلى ما يكون عند الترمذي ان يكون هذا الحديث في نفسه منه شيء، في نفسه منه شيء في ثبوته، فقال هذا حديث حسن، هنا في الغالب يستعمل حسن بمعنى ضعيف. لا، إذا قال هذا حديث حسن صحيح فاعلم أنه صحيح، وقد يكون في أعلى درجات الصحة، الحديث لم يثبت عنده، الحديث لم يثبت عنده، يقول هذا حديث حسن صحيح، إذا كان فيما سبق أن حسن صحيح تساوي صحيح عند غير أهل العلم، لأن الصواب في تفسير هذا المصطلح هو أنه صحيح، هذا هو الصواب في ذلك، إذا كان فيما سبق الأدلة على ذلك. وكذلك أيضا في قول الترمذي هذا حديث حسن، ذكر يدل على أنه يقصد بذلك التضعيف في الغالب. وطبعا كثير من أهل العلم قد أخطأ على الترمذي في هذا، فعندما يحسن حديث ويقول هذا الحديث ضعيف يكون على الترمذي هذا التحسين، وفي الحقيقة أن الترمذي قد ضعفه، فيكون الترمذي متساهل. وذكرنا فيما سبق أن أبا عيسى الترمذي ليس متساهل، بل إذا وجدت الترمذي قال عن حديث هذا حديث حسن صحيح فتمسك به واعلم أنه في الغالب صحيح، وهذا يعني بالاستقرار بين لنا. وكذلك أيضا كثير من المتقدمين كانوا ينقلون تصريح الترمذي ويسكتون عليه، لكن إذا قال الحديث هذا حديث غريب أو هذا حديث حسن فاعلم أنه في الغالب ضعيف عند الترمذي، وفي الغالب ضعف الترمذي الحديث أيضا فاعلم أنه ضعيف. فالترمذي رحمه الله معتد في باب التصحيح، بل قد يتشدد، فهناك عدة أحاديث من يقع من حين يقع فيها أدنى اضطراب يضعفها ولا يحكم بصحتها، وقد تكون هذه الأحاديث ما أخرجها شيخه البخاري في كتابه الصحيح. فما يقال عن تساهل الترمذي هذا فيه نظر، والأقرب أن هذا ليس بصحيح، بل هو معتدل وتمسك بتصريحاته وبتضعيفاته كذلك. وهنا ذهب إلى تضعيف هذا الحديث، وكذلك ممن ذهب إلى تضعيف هذا الحديث الحافظ ابن حجر في كتابه تلخيص نصب الغاية، في الدواية في تلخيص نصب الغاية ذهب إلى تضعيف هذا الحديث. وكذلك أيضا ابن حبان كما ذكرنا، لكن ابن حبان رحمه الله اعتقد أن السعيد هو الجمحي وليس الجهني، فهؤلاء ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث. وكذلك أيضا أن كثيرا من أهل العلم قالوا أن لا يصح في هذا الباب شيء، في باب أن الصلاة لا تؤخر، أو أن أفضل، أو أن أعمل، أو أن نعم أن الصلاة أن أول وقتها هذا يعتبر أفضل الأعمال. أيضا قالوا أن الأحاديث في هذا الباب لا تصح. طبعا ما أدعى ابن مسعود وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أسنها أن صواب عبارة عليهم مسعود الصلاة في وقتها أو على وقتها وليس فيه ذكر أول. صحيح أن في بعض الروايات أول لكن هذه الروايات شاذة. فأقول أن كثير من الكفار ذهبوا إلى تضعيف الأحاديث الموجودة في هذا الباب. قالوا ما يصح شيء. قل من نقل عنه هذا الشيء الإمام أحمد والبيهقي والنووي والحافظ وحجر وغيرهم من أهل العلم. وأما من ذهب إلى تصحيح هذا الحديث فالحافظ كما ذكرنا فقال هذا حديث قوي صحيح. وكذلك الحافظ العراقي في تقييد الأحياء فقال هذا إسناد حسن قال هذا إسناد حسن وتعقبه الزبيدي فقال تبين ضعف هذا الحديث لنقله عن بعض أهل العلم. وطبعا الذي يبدو أن هذا الحديث أيضا لا يصح يبدو أن هذا الحديث أيضا لا يصح لأن في أسانيده إن في إسناد الناس مجاهين وكذلك إن كما قال أبو عيسى الترمذي ما أرى أن إسناده بمتصل ما أرى أن إسناده بمتصل فيعل بهاتين العلتين. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فالذي يعنينا في هذا الحديث هو اللفظة الأولى وهي صلاة لا توقفها الصلاة إذا آمن. وما في شك أن إذا حضر وقت الصلاة وأيضا دلت السنة على أن الأفضل هنا هو تقديم الصلاة فهنا ما في شك أنه يستحب تقديمها ولا يستحب تأخيرها بالتفصيل الذي ذكرناه فيما سبق. نعم فوات الحجبان لا قال حدثنا أحمد بن منيح. أحمد بن منيح هو ابن عبد الرحمن البغوي. أحمد بن منيح هو ابن عبد الرحمن البغوي أبو جعفر الأصم أبو جعفر الأصم ومر علينا فيما سبق وقلنا هو ثقة الحافظ من الطبقة العاشرة وتوفي عام 84 سنة. قال حدثني يعقوب بن الوليد المدني. يعقوب بن الوليد هو الأبي أبو هلال أو أبو يوسف المدني من الطبقة الثامنة واتفق الحفاظ على تفويضه وأنه ليس بشيء أبدا. فقال عن الإمام أحمد كان من الكذابين الكبار وجزم ابن معين قانون عن التعويض وهو مولى بن عمر وهو من الطبقة الثالثة وتوفي في عام 17 وقيل غير ذلك وهو ثقة سبت فقيه ثقة سبت فقيه أخذ له جماعة. نعم عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله. قال أبو عيسى هذا حديث عظيم وكما ذكرت في الغالب أن أبو عيسى يستخدم عظيم بمعنى ضعيف. ثم قال وقد روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه إلى آخره. طبعا هذا الحديث ذكر تخريجه الشيخ المشاط رحمه الله فذكر أن الحاكم قد رواه وكذلك الدارقطني بأسانيد بإسنادين وكذلك أيضا كذلك أيضا رواه ابن عدي في كتابه الكامل وقال إن هذا الحديث باطل. قال إن هذا الحديث باطل وما في شك أن هذا الحديث متفق على بطلانه وأنه كذب وليس بصحيح وأنه كذب وليس بصحيح. ثم من أجل يعني في أسانيد الجهالة وكذلك أيضا كما قال أبو عيسى ما أرى بأن إسناده بمتصل فلعله يجعل الانقطاع بين محمد وبين عمر فيبدو أنه لا يعلم سماع محمد بن عمر أو سماع سيدنا عبد الله الجهني من محمد بن عمر. نعم قال أبو عيسى حديث المفروه لا يروى إلا من حديث عبد الله بن عمر. طبعا بعض تعقب أبو عيسى الترمذي في هذا فقال أنه أيضا روي من غير طريق عبد الله بن عمر وتقدم هذا أن هناك من هذا عبد الله بن عمر وهو الضحاك بن عثمان. وأما أن عبد الله بن عمر قد تابع بين أن هذا وهم وليس بصحيح وليس هو بالقوي عند أهل الحديث واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق وقد تكلم فيه أهل بن سعيد من قبل حفظه. نعم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
هذا الشخص يسأل عن قول الصحابة رضي الله عنه هل يعتبر حجة أم لا؟ ذكر فيما سبق أن أهل العلم لهم أربعة أقوال في قول الصحابة رضي الله عنه، فمنهم من ذهب إلى أنه حجة، وهذا تكون من أهل العلم، ومن ذهب إلى أنه ليس بحجة، وهذا أيضا قول لبعض أهل العلم، ومن فصل في ذلك فقال أقوال علماء الصحابة هو المعتبر حجة دون غيره، علماء الصحابة هو الذي يعتبر حجة دون غيره. والقول الرابع من قال بأن الخلفاء الأربع فقط هو قول الحجة بدليل حديث العبار المساوي عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهدي بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالمواجب، وذكروا في مسألة المواجب أن قول الصحابة ليس بحجة، ليس بحجة لأن ليس هناك دليل على هذا أولا، ثم أن الأمة متفقة على أن الصحابة مخطئون، والله عز وجل ما جعل حجة إلا من عصمه من الخطأ وهو رسول صلى الله عليه وسلم، فالصحابة ليس اتفاقا للمخطئون، لكن ما في شك أنه ينبغي أن أخذ أقوال الصحابة وعدم ترك أقوال الصحابة، وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن من منهج أهل السنة والحديث الأخذ بأقوال الصحابة، ومن منهج أهل البدعة الأخذ ومن منهج أهل البدعة ترك الأخذ بأقوال الصحابة. طبعا هذا يقول شخص مبتدئ ماذا تنصحونه، لماذا تنصحونه في قراءة مصطلح الحديث الصحان أو شرح مصطلح الفكر أيهما يقرأ؟ طبعا مصطلح الحديث للشيخ محمود الطحان هو شرح لكتاب مصطلح الفكر، أبد مشى على منهج الحافظ بن حجر في كتاب مصطلح الفكر، فالأولى ما في شك هو مصطلح الفكر، لكن من استصعب مصطلح الفكر فليقرأ في كتاب تيسير مصطلح الحديث الطحان. وذكرنا فيما سبق أن القراءة في كل مصطلح لا تعلم علم الحديث، وإنما بس تعطي، وإنما تعطي للشخص فقط مع مفهوم المصطلحات فقط لا غير، وأن الذي يعلم علم الحديث فهو القراءة في كتب الحديث مباشرة وتعلم علم الجوهر والتعليل ونقد الأسانيد والمتون، وهكذا كان أهل الحديث يقرؤون علم الحديث، أما قراءة المصطلح فهذا لا يعلم علم الحديث. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
على توفيقه، لكن تقول المقيه
في مسألتين كلمة فيه بشيئين. الأول أنه كان يروي عن المجاهيل والضعفاء، والثاني أنه يبلغ تدريس الشيوخ. فلذلك قال عن النبي ثقة فيما رواه عن المعروفين، وضعيف فيما رواه عن المجهولين. ثقة فيما رواه عن المعروفين، وضعيف فيما رواه عن المجهولين. كذلك أيضا العجمي قال عن ثقة كذب ما حدث عن المعروفين، وأما إذا حدث عن المجاهيل فهو ليس بشيء وضعيف. فكان يعقوب نعم كان مروان بن معاوية زفت من الرواية عن المجاهيل والضعفاء، فلذلك تكلم فيه الكفار بروايته عن الضعفاء والمجاهيل. وطبعا ما في شك أن العلة في ضعف ونكارة هذا الأحاديث إنما هي من شيوخه المجاهيل والضعفاء الذين حدث عنهم. لذلك الحافظ الذهبي يقول ذلك الحافظ الذهبي يقول ينبغي أن يستأنى في شيوخه، ينبغي أن يستأنى في شيوخه، أي ينبغي أن يثبت في شيوخه الذين يروي عنهم، فهو يكثر من الرواية عن المجاهيل والضعفاء. والضعف والنكارة إنما من هؤلاء الشيوخ. الأمر الثاني الذي كل ما فيه من أجله هو التدريس الذي وقع فيه. فقال يحيى بن معين عنه كان يهيئ أسماء شيوخه ويعبي على الناس. كذلك أيضا قال أبو داود كان يقلب الأسماء، كان يقلب الأسماء، فهو مشهور بتدريس الشيوخ وكان يغير الأسماء. فينبغي أن يزاهد هذا، لكون فيما سبق أو كما هو معلوم أن التدليس أنواع، ومن هذه الأنواع هو تدليس الشيوخ، وهو أن يغير اسم هذا الشيخ. طبعا ما يأتي باسم مختلف لهذا الشيخ، لا، وإنما قد ينسبه إلى جده أو ينسبه إلى كل قديم أو يسميه بكل حسن مشروع وهكذا. فكان معاوية، كان مروان بن معاوية معروف بذلك، كما هو أيضا معروف بذلك سفيان الثوري. فكان يسمي أصحاب الأسماء المشهورة ويسمي أصحاب الفنى المشهورة. فينبغي أن يتثبت في شيوخ مروان بن معاوية، وكذلك أيضا يتأكد منهم لأنه ينسبهم إلى شيوخ، نعم ينسبهم إلى أسماء ليست مشهورة وليست معروفة. وأما هو لنفسه فثقة حافظ كما تقدم. عن أبي يعقوب، أبو يعقوب وعبد الرحمن ابن عبيد، أبو يعقوب وعبد الرحمن بن عبيد ابن يعقوب بن إشطاط، عبد الرحمن بن عبيد بن يعقوب بن إشطاط الثعلبي العامري البكالي، فيقال البكالي السلمي. وعبد الرحمن أبو يعقوب هذا شبه اتفاق، شبه اتفاق بين الكتاب على توثيقه، فوثقه الإمام أحمد وابن معين ويعقوب بن سفيان، وذكر ابن حبان اتفاق، وقال ابن حاتم وحده ليس به بأس، ليس به بأس. وذكرنا بما سبق أن ابن حاتم رحمه الله شديد التزكية، فأراد في عبد الرحمن هذا بن عبيد أنه ثقة، ثم ذهب إلى ذلك جمهور الكفار والنصارى، وهو من الطبقة الخامسة وقد أخذ له الجماعة. عن الوليد بن العزاز، الوليد بن العزاز هو ابن خريج العزي الكوفي، الوليد بن العزاز بن خريج العزي الكوفي، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وهو متفق على توثيقه. وثقه يحيى بن معين وابو حاتم والعزري وابن حبان، وكذلك ايضا طبعا اخذ له الشيخان، وان النسائي يضاف الى الترمذي، وما في شك ان تحويل الشيخان يدل على توثيقه. وهذا الشخص ايضا متفق على توثيقه، وهو الوليد بن عزاز عن ابي عمرو بن الشيباني، ابو عمرو الشيباني هو سعد بن اياس، أبو عمرو الشيباني وسعد بن إياس الشيباني الكوفي. وسعد بن إياس هذا عاش في الجاهلية وفي الإسلام فهم قدرا هذا الشخص قدرا من انتظار التابعين. وكما قال هو عن نفسه بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرعى إبلا لأهلي. وقال أيضا تكامل شبابي في وقعة القادسية تكامل شبابي في بلاغة 40 سنة في وقعة القادسية فهو فضلا العادة الجاهلية وفي الإسلام وهو ثقة بل قال هدى الله الطبري عند المبنى على توفيقه. أن رجلا قال لابن مسعود أي العمل أفضل قال سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة على مواقيتها قلت وماذا يا رسول الله قال وجوه الوالدين قلت وماذا يا رسول الله قال والجهاد في سبيل الله. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وقد روى عن مسعود وشعبة وسليمان هو أبو إسحاق الشيباني وغير واحد عن وليد بن العيزار هذا الحديث. نعم أما ما يتعلم بإسناد هذا الحديث فهو كما قال أبو عيسى الترمذي أنه حديث حسن صحيح. وكما بينا فيما سبق أن معنى حسن صحيح المعناه صحيح. فهذا الحديث في الدرجة العليا من الصحة فأعلم فكل رجال مما خرج لهم الشيطان كل رجاله مما خرج لهم الشيطان وأكثرهم مشاهير. فهذا الحديث يعتبر من أصح الأحاديث ولذلك قد اتفق الشيطان على تخريجه. فيما يتعلق بتخريج هذا الحديث فأخرجه البخاري في عدة مواضع وكذلك أيضا أخرجه الإمام مسلم والنسائي والإمام أحمد والدارمي وأبو النصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة وابن حبان والطبراني في الحديث والطيالسي وأبو عوانة في كتاب المسند المستفد على صحيح مسلم وأبو يعلى أيضا في مسنده وأبن عمك الحلية ومن ملك كتاب الأوسط. هذا الحديث مشهور رواه الشيطان وعن النسائي كما ذكرت من أنه وسيالك وعن كما ذكرنا. وطبعا كل أساليبهم أو أكثر أساليب هؤلاء تلتقي في الوليد بن العيزار أكثر أساليب هؤلاء تلتقي في الوليد بن العيزار. وكذلك أيضا في هذا الحديث أساليب أخرى طبعا أيضا نعم هناك أيضا منتاج الوليد بن العيزار فأقول هؤلاء الذين ذكرناهم تلتقي أساليبهم بأبي عمرو الشيباني. وهناك لهذا الحديث أساليب أخرى فرواه الإمام أحمد من طريق الإسحاق الهمداني السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. وهذه الرواية أيضا أو هذا الإسناد أخرجه أبو يعلى بن حبان في كتابه الصحيح وأبو النصر في كتابه الصيام في كتابه تعظيم قدر الصلاة. نعم كل ما قدمه طريق الإسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. وكذلك أيضا له إسناد ثالث وهو ما رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن الأعمد عن أبي الإسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن ابن مسعود وكذلك أخرج هذا الإسناد ابن نصر في كتابه القيام في كتاب تعظيم قدر الصلاة وهذا الإسناد كما ذكرنا فيما سبق في بيت الحافظ الترمذي أنه منقطع وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. لكن قلنا أن هذا الانقطاع لا يؤثر على صحة الحديث. فأبو عبيدة تتبع أحاديثه عن أبيه فوجدها الكتاب مستقيمة لذلك لا يعزعون من هذا الانقطاع بل يطلبون تصحيح أحاديث أبي عبيدة عن أبيه واستقامة أساليبها. ومن لم يذهب إلى تصحيح رواية أبي عبيدة عن أبيه إلى النسائي وكذلك أيضا الدارقطني وكذلك أيضا الدارقطني النسائي نقل ذلك الحافظ بن حجر في كتابه النفق الزراف وأنه كما يتعلم بالدارقطني فهذا موجود في كتابه السنن فروى آثار من طريق أبي عبيدة عن أبيه في المقام صحيح وكذلك أيضا نقل الحافظ بن رجب في كتاب شرح العلل عن يعقوب بن شيبة السدوسي وعن شيخه علي بن المديني أنهم أدخلوا رواية أبي عبيدة على أبيه في المسند يعني ما عديها منقطعة لاستقامة رواية أبي عبيدة عن أبيه وذكرنا فيما سبق أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نص على أن أصحاب بن مسعود ثقات فإذا الواسطة بين أبي عبيدة وأبيه ثقة فإذا تعتبر أحاديث عن أبيه صحيحة وطبعا هناك من يذهب إلى التوقف فيها أو تضعيفها فالترمذي رحمه الله يتوقف في رواية أبي عبيدة عن أبيها وضعفها فذكر أحاديث من أبي عبيدة عن أبيه ثم قال إن هذه الأحاديث حسنة ولم يذهب إلى تصحيحها فإما أنه يتوقف فيها وإما أنه يضعفها لكن لعل الأقرب والصحيح والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الكفار من أن رواية أبي عبيدة عن أبيه صحيحة وهذا الانقطاع لا يكون ذكرنا فيما سبق أن ليس كل انقطاع يوجد في الإسناد يعتبر ضعف بل انقطاع على قسمين انقطاع ضعف وهذا هو الأصل وانقطاع ليس بضعف والانقطاع الذي ليس بضعف إذا علم أن الواسطة ثقة أو إذا تبدأت حديث هذا الشخص الذي يروي عن فلان من الناس وتبعت ووجدت مستقيمة إذا لا يلتفت إلى هذا الانقطاع فلذلك كبار الخطاب يصححون رواية حميد الطويل عن أنس وكثير من رواية حميد الطويل عن أنس لم يسمعها حميد الطويل من أنس لكن بما أنه قد سمعها من ثقة وهو الثالث البناني إذا لا يضر هذا الانقطاع الذي قد يحصل في بعضها فإذا الانقطاع على قسمه انقطاع ضار وانقطاع ليس بضار فأبو عبيدة رواية أبي عبيدة عن أبيه من القسم الذي ليس بضار لماذا لاستقامة رواية أبي عبيدة عن أبيه نعم هناك أيضا إسناد ثالث ورابع لهذا الحديث وهو عند بن نصر في كتاب تعليم قدر الصلاة وهو ما رواه من طريق يزيد بن معاوية عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن حذيفة عن المسعود به وكذلك أيضا ذكر إسناد آخر من طريق أبي جناد الكلبي قال سمعت عون بن عبد الله يقول سألت الأسود بن يزيد ثم ذكره عن ابن مسعود وأبو جناد الكلبي معروف أن الجمهور على تضعيفه نعم هذه أسانيد هذا الحديث وجميع هذا الحديث في جميع ألفاظ هذا الحديث في هذه الأسانيد إما أن أفضل الصلاة أفضل أعمال الصلاة على وقتها أو على مواقيتها في ألفاظ هذه الأسانيد التي ذكرناها إما على مواقيتها وإما لوقتها وهناك لفظ ثالث لهذا الحديث وهو الصلاة على أول وقتها وهذا اللفظ عند ابن خزيمة وكذلك أيضا عند ابن حبان والحاكم نعم طيب نذكر اسماء ابن خزيمة فابن خزيمة روى هذا اللفظ قال حدثنا ابن باب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن نغول عن وليد بن الأيزار عن أبي عمرو الشيباني به فذكر قال الصلاة في أول وقتها وروى هذا الحديث كما ذكرت ابن حبان من طريق شيخ ابن خزيمة وأيضا من طريق عمر بن محمد الهمداني والحسن بن سفيان كلهم قالوا حدثنا محمد بن بشار ورواه الحاكم كذلك أيضا وابن حزم والبيهقي كلاهما من طريق الحاكم
أيضا طبعا من طريق محمد بن بشار بن باز، أيضا من طريق محمد بن بشار بن باز، وكذلك أيضا رواه الحاكم من طريق الحسن بن مكرم، كذلك أيضا رواه الحاكم من طريق الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر، فالحسن بن مكرم تابع بن باز، تابع محمد بن بشار الملقب بن باز برواية عن عثمان بن عمر، وعثمان بن عمر هو العبدي. نعم، وكذلك أيضا لهذه اللفظة أسانيد أخرى، فرواها أيضا علي بن حفص المدائن فيما رواه الحاكم من طريقه، الحاكم روى أيضا هذه اللفظة من طريق علي بن حفص المدائن قال حدثنا شعبة، ثم ذكر رواية شعبة عن وليد العزار بهذا الإسناد، لكن جاء علي بن حفص اللفظ لفظ هذا الحديث الصلاة على أول وقتها، كما في رواية عثمان بن عمر العبدي عن مالك بن مروان، كذلك أيضا لهذه اللفظة إسناد ثالث، وهو أيضا ما رواه الحاكم طريق الحسن بن علي المعمل، طريق الحسن بن علي المعمل قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بباقي الإسناد، ومثل المعمل أيضا رواه الدارقطني، وكذلك أيضا رواه الدارقطني فقط، رواه الحاكم والدارقطني كلاهما من طريق المعمل. وطبعا هذه اللفظة والصلاة في أول وقتها لفظة شاذة وليست بصحيحة، وعثمان بالنسبة للرواية الأولى هي سنتيك عثمان بن عمر العبد كما ذكرنا، وعثمان بن عمر العبد ثقة، ما في شك أنه ثقة، لكن تفرد بهذه اللفظة، فكل الرواة وأكثر الثقات والحفاظ فروها على ما هو موجود عند الترمذي هنا، قال الصلاة على وقتها أو الصلاة لوقتها أو الصلاة لوقتها كما ذكرنا في الرواية السابقة، فرواية عثمان بن عمر العبدي تعتبر رواية شاذة وليست بصحيحة لأنها مخالفة لرواية الثقات والحفاظ والأثبات. كذلك أيضا بالنسبة لطريق علي بن حفص المدائني أيضا روايته شاذة، فالمعروف عن شعبة كما رواه محمد بن جعفر وغيره كلهم رواه جماعة عن شعبة بلفظ الصلاة على وقتها وليس الصلاة على أول وقتها، فعلي بن حفص المدائني تفرد بهذه اللفظة عن شعبة. وبالنسبة لرواية الحسن بن علي المعمل فهي أيضا شاذة، فالصحيح عن ابن المثنى هو رواية الجماعة الصلاة على وقتها وليس الصلاة في أول وقتها، والحسن بن علي المعمري عنده منكرات، صحيح أنه من كبار الحفاظ لكن له بعض المنكرات والغرائب، وتقدم لنا في درس سابق للترمذي أنه عندما روى حديث أنس وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يدخل أحدكم الحمام فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فروى هذا الحديث بزيادة بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبينا فيما سبق أن هذه الرواية أن هذه اللفظة شاذة وليست بصحيحة، وأنها مما تفرد بها الحسن بن علي المعنوي، فرواه الشيخان وأصحاب وبقية أصحاب السنن وأصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم كلهم رواه هذا الحديث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وأما زيادة بسم الله فتفرد بها الحسن بن علي المعنوي، ذلك الحافظ الذهبي عندما ترجم له في تذكرة الخطاب قال له منكرات وقلت له منكرات وغرائب، ولا يقال أن هذه زيادة من ثقة، فذكرنا فيما سبق أن مذهب كبار الحفاظ كشعب بن الحجاج وسفيان الثوري وشيوخهم وتلاميذهم كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وتلاميذ هؤلاء الإمام أحمد وذو المديني وأبي حفص الفلاس وتلاميذ هؤلاء البخاري ومسلم وأيضا تلاميذ هؤلاء كالترمذي وأبو داود وتلاميذ هؤلاء إلى الدارقطني، كلهم يذهبون إلى أن الزيادة لا تقبل إلا بالقرائن، أن الزيادة لا تقبل إلا بالقرائن، والقرائن ثلاثة أشياء، القرائن ثلاثة أشياء، إما لزيادة حفظ وإتقان، وإما لكثرة عدد، إما لزيادة حفظ وإتقان، وإما لكثرة عدد، وإما لاختصاص هذا التلميذ بهذا الشيخ، فمثلا يكون هذا التلميذ أفلت الناس بهذا الشيخ فهنا زيادته تقبل، أما ما على ذلك فالزيادة المردودة والشاذة وليست صحيحة. وكما ذكرنا فيما سبق وكما هو معلوم أن هذه المسألة مسألة شائكة وفيها عدة أقوال لأهل العلم، فيها أكثر من ثلاثة أقوال، لكن المشهور في هذه المسألة قولان، قول المتقدمين من أهل الحديث وهم من سميناهم وذكرناهم، والقول الثاني هو قول الفقهاء وكثير من المتأخرين من أهل الحديث أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا. وهناك كما ذكرت هناك تفصيل آخر في هذه المسألة، تفاوت بين اتحاد المجلس وبين اختلاف المجلس، وهذا التفريق ذكره الأصوليين، هذا التفريق ذكره الأصوليين، وما فيش أن هذا التفريق مذهبي. وهناك أيضا قول آخر وهو أنه إذا كان هذه اللفظة لا يمكن أن تروى بالمعنى، يعني إذا كان هذا اللفظ مما ينبغي أن يحافظ على نفس ألفاظه كشيء متعبد به، كشيء متعبد به بألفاظه، فهنا ما تقبل هذه الزيادة إذا تفرد بها واحد. وأما إذا كان يعني شيء يمكن أن يروى بالمعنى كأعمال مثلا وما شابه ذلك فهنا تكون مقبولة، وهنا تكون مقبولة. وأيضا هذا الكلام نظري، أيضا هذا الكلام نظري، ومن من قرأ كثيرا وعرف من قرأ كثيرا لأهل الحديث وعرف سيرة أهل الحديث يعلم أن زيادة الثقة لا تقبل مطلقا، وأن أهل الحديث في الغالب عندما يروون عن شخص يروون جميع ما عنده، فعندما يتفرد شخص واحد بهذه الزيادة لا تشك تكون هذه الزيادة شاذة، ويكون هذا الشخص قد أخطأ بهذه الزيادة. وذكرنا فيما سبق قصة الإمام أحمد مع أحمد بن صالح المصري، وطبعا كلاهما من كبار الكفار كما هو معلوم، فالإمام أحمد إمام أهل الحديث في عصره، وأحمد بن صالح المصري من كبار الكفار المصريين. وعندما أتى إليه في بغداد وأخذ يتذكران الحديث، فما استطاع الإمام أحمد أن يأتي بحديث ليس موجودا عند أحمد بن صالح، وأيضا العكس كذلك، ما استطاع أحمد بن صالح أن يأتي بحديث سواء كان حديثا مستقلا أو زيادة، ما استطاع أن يأتي بحديث ليس موجودا عند الإمام أحمد، وكذلك الإمام أحمد ما استطاع إلا أن يأتي بحديث واحد ليس موجودا عند أحمد بن صالح. وكذلك أيضا ذكرنا فيما سبق قصة أبي حاتم الرازي عندما كان مجتمع مع جماعة من كبار أهل الحديث، وقال من يأتي بحديث ليس موجودا عندي وأعطيه درهم، فما استطاع أحد أن يأتي بحديث ليس موجودا عنده. وكما قال البخاري عن شيخ علي بن المديني قال ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، ثم قال ربما أغرض عليه، أي ربما آتي بزيادة أو بحديث ليس موجودا عنده، وهنا ربما تفيد التقليل، هنا يقصد بها التقليل. فأقول نادر ما يتفرد راوي من طبقة أتباع التابعين كما بعدهم بحديث أو بزيادة. وعندما تفرد قتيبة بن سعيد وهو من كبار الكفار كما ذكرنا عن الليث بن سعد بحديث كبار الكفار أنكروه عليه وقال هذا الحديث منكر وباطل، ومن هؤلاء النسائي والحاكم وغيرهم. فالتفرد هذا ما يمكن أن يقع، وهذا نادرا جدا يعني أن يقع، وإذا وقع لا بد أن يكون هذا الشخص أهلا لهذا التفرد. فما في شك أن زيادة الصلاة في أول وقتها زيادة شاذة وهي مروية بالمعنى كما أشار إلى ذلك بعض أهل العلم، وما في شك أن هذا يعني يختلف أن رواية هذه اللفظة بهذا المعنى يختلف عن المعنى الصحيح لهذه اللفظة كما سوف يأتي في ذكر هذا الحديث. فالخلاصة أن هذه الزيادة تعتبر شاذة وليست بصحيحة، وأن اللفظ الصحيح هو الصلاة على مواقيتها أو الصلاة وقتها. نعم، أما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فأشرنا إلى فقه هذا الحديث في الدرس الماضي، وقلنا أن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: أن الصلاة أفضل، أن الصلاة تؤدى في أول وقتها هو الأفضل، أو تؤخر في آخر وقتها، أو يفصل كما ذكرنا فيما سبق. فذهب الإمام الشافعي وغيره إلى أن الصلاة تؤدى في أول وقتها هو الأفضل مطلقا، أن الصلاة في أول وقتها هو الأفضل مطلقا. وذهب الحنفية إلى أن أغلب الصلوات الأفضل فيها أن تؤخر، الأفضل فيها أن تؤخر وأن تؤدى في آخر وقتها. وذهب كثير من أهل الحديث إلى أنه يفصل في هذه المسألة، فبالنسبة لصلاة الفجر، وبالنسبة لصلاة العصر، وبالنسبة لصلاة المغرب، السنة فيها أن تؤدى في أول وقتها، لأن هذا هو الثالث في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لصلاة العشاء فالسنة فيها أن تؤخر في آخر وقتها، فالأفضل أن تؤدى في آخر وقتها. وبالنسبة لصلاة الظهر يفوق على حسب الأحوال، فإذا كان الوقت شديد الحرارة فالسنة هو أن تؤخر في آخر وقتها، وأما إذا لم يكن الوقت حارا فالسنة أن تؤدى في أول وقتها. وهذا التفصيل هو الموافق لهذا الحديث، فهذا الحديث يقول الصلاة على مواقيتها، على مواقيتها التي ثبتت في الحديث الأخرى والتي بينت هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقيت الصلوات الخمس، التي بينت هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في مواقيت الصلوات الخمس.
حدثنا قلت قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عرب بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ليس إسناده بمتصل. قال الشافعي والوقت الأول من الصلاة أفضل مما يدل على قبل أول الوقت على آخره، خيار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل، ولم يكونوا يدعون الفضل، وكانوا يصلون في أول الوقت. قال حدثنا بذلك أبو اليزيد المكي عن الشافعي.
نعم. قال أبو عيسى الترمذي حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد تقدم. قال حدثنا الليث، الليث وابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري أبو الحارث. والليث بن سعد إمام بالفقه وإمام بالحديث، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 75 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن خالد بن يزيد، خالد بن يزيد هو الجمحي أبو عبد الرحيم المصري، خالد بن يزيد الجمحي ويقال السكسكي أبو عبد الرحيم المصري. وخالد بن يزيد هذا شبه اتفاق على توثيقه، فوثقه أبو زرعة والنسائي، وكذلك أيضا يعقوب بن سفيان الفسوي والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حاتم الرازي لا بأس به. وقال ابن يونس كان فقيها مبتلى، قال ابن يونس كان فقيها مبتلى. فسعيد فخالد بن يزيد الجمحي ثقة فقيه، خالد بن يزيد الجمحي ثقة فقيه، وهو من الطبقة السادسة، وتوفي في عام 39 و100، وقد أخذ له الجماعة. عن سعيد بن أبي هلال، سعيد بن أبي هلال هو الليثي، سعيد بن أبي هلال هو الليثي المصري. وسعيد هذا ذهب الجمهور إلى توثيقه، ذهب الجمهور إلى توثيقه، فوثقه ابن سعد والعجلي وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والخطيب وابن عبد البر وابن حبان، كلهم قالوا عنه ثقة. وقال السادس بوق، وقال ابو حاتم لا بأس به، وتكلم فيه الإمام أحمد وأبو محمد بن حزم. فنقل السادي عن الإمام أحمد أنه قال ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث، ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث. وقال ابن حزم عنه ليس بالقوي. ونقل الحافظ بن حجر عن ابن حزم أنه قال فيه ضعف، نقل الحافظ بن حجر عن ابن حزم أنه قال فيه ضعف. وكذلك أيضا نقل الحافظ بن حجر عن الساجي أنه ذكره في كتابه الضعفاء. نعم هذا كل الكلام الذي قيل في سعيد بن أبي هلال. وراجح في سعيد بن أبي هلال أنه ثقة, الراجح أنه ثقة كما ذهب إلى ذلك الجمهور. وأما الإجابة عن قول من ذهب إلى تضعيفه أو تلميمه فبالنسبة لقول الإمام أحمد هو ليس صريحا في الجرح والتضعيف, فقول الإمام أحمد قال ما أدري أي شيء يخطئ في الأحاديث, فهذا القول مجمل, هذا القول مجمل وهو معارض بتوثيق من وثقه وهم من الجمهور. فلإجمال هذا القول ولمعارضته أيضا من ذهب إلى توثيقه وهم الجمهور, فيجاب عن قول ما نحمد بهذا أنه قول مجمل ثم هو معارض بتوثيق الأكثر وجمع النقاد الذين ذهبوا إلى توثيق سعيد بن أبي هلال. كذلك أيضا مما يدل على توثيقه رواية الجماعة له, مما يدل على توثيق رواية الجماعة له فاحتج به الشيخان. المعلوم أنه في الغالب عندما يحتج الشيخان لرجل هذا يدل على ثقته بل يدل على أنه ثقة ثبت في الغالب. وأما الإجابة نعم وأما الإجابة عن قول الساجي عن ذكر الساجي له في كتابه الضعفاء, فالساجي عندما ذكره في كتابه الضعفاء لم يضعفه بل قال عنه صدوق, بل قال عنه صدوق. ثانيا أن الساجي رحمه الله معروف بالتشدد كما بينا ذلك فيما سبق, الساجي رحمه الله عنده تشدد في باب النقد فلذلك يقدم عليه المعتدل. فهنا الساجي قال عن هذا الرجل صدوق وقلنا الراجح وما ذهب إليه الجمهور أنه ثقة, فالساجي رحمه الله عنده تشدد فقول المعتدل يقدم على قول المتشدد. هذا مع أن الساجي كما ذكرتم يضعفه. وأما الإجابة عن تضعيف بن حزم بقوله أنه ليس بالقوي وكذلك أيضا بقوله أنه فيه ضعف فيجاب عن هذا بأن ابن حزم أيضا رحمه الله قوله مجمل وغير مفسر وهو أيضا مخالف لتوثيق الجمهور الذي ذهب إلى توثيق سعيد بن أبي هلال. كذلك أيضا ابن حزم رحمه الله وقع له كتاب الساجي في الرجال فرتب كتاب الساجي ويبدو أنه قد تابع الساجي, يبدو أنه تابع الساجي وقلد في تضعيف سعيد بن أبي هلال, لذلك الحافظ بن حجر نص على ذلك فقال وتابع أبو محمد الساجي, وتابع محمد أيضا بن حزم تابع الساجي في الكلام في هذا الرجل. فإذا قول ابن حزم أيضا لا يعتد به هنا, فقوله قول مكسر ومزمن ثم أيضا معارض بتوثيق الجمهور الذي ذهب إلى توثيق سعيد بن هلال. كذلك أيضا ما يدل على توثيقه أنه لا يعلم من سعيد بن هلال أحاديث ضعيفة أو أحاديث أنكرت عليه, فلم يذكره ابن عدي في كتابه الكامل, ومعلوم أن ابن عدي يذكر أي راوي في كل ما فيه وأي راوي يجد له أحاديث منكرة, فهنا ما ذكر سعيد بن أبي هلال. وكذلك أيضا العقيلي لم يذكر أيضا سعيد بن أبي هلال, بل ولا نعلم أحدا ألف في الضعفاء ذكر سعيد بن أبي هلال غير الساجي كما تقدم. فالخلاصة أن الساجي ثقة وقد نص على توثيقه أيضا الحافظ الذهبي, وكذلك أيضا الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري عندما ذكر قول ابن حزم في تضعيفه قال وسعيد بن هلال احتج به الجماعة, سعيد بن هلال احتج به الجماعة وهذا يفيد توثيقه. لكن الحافظ بن حجر في كتابه التقريب قال صدوق, قال عنه الإمام أحمد اختلف في كتابه التقريب قال عنه صدوق ثم قال وقال عنه الإمام أحمد اختلف. فالإمام أحمد كما ذكر عبارته لا تفيد أنه اختلف وإنما قال ما أدري أي شيء يخلط في الأحاديث وهذه لا تفيد أنه اختلف, هذه العبارة لا تفيد أنه اختلف. وأما قوله صدوق فبينا آنفا أن سعيد بن أبي هلال ثقة كما ذهب إلى ذلك الجمهور, وكما ذكرنا أن
البخاري ومسلم قد احتج به الراجع في سيدنا بهلال انه ثقه. هذا هو الراجع في سيدنا بهلال. عن اسحاق بن عمر, اسحاق بن عمر هذا الشخص لا يعرف ومجهول, هذا الشخص لا يعرف ومجهول, لا يعرف له نسب ولا يعرف من اي البلاد هو, ولا يعلم له حديث غير هذا الحديث. فهذا الشخص مجهول لا يعرف, ونص على جهالته ابو حاتم الرازي فقال عنه مجهول, وكذلك ايضا ابن عبد البر قال احد المجاهيل, وكذلك ايضا ابن القطان الفاسي والذهبي ايضا نص على انه مجهول. فهذا الشخص مجهول لا يعرف. ونقل الدارقطني, نعم, ونقل الحافظ الذهبي في كتاب الميزان عن اسحاق بن عمر هذا, نعم, نقل الحافظ الذهبي في كتاب الميزان عن الدارقطني انه ترك اسحاق بن عمر, انه ترك اسحاق بن عمر. فهذا الشخص مجهول لا يعرف. وكذلك ايضا لا يعلم انه سمع من عائشه, لا يعلم انه سمع من عائشه. واشار الى هذا ابو عيسى فقال وليس اسناده بمتصل, ليس اسناده بمتصل, اي ان اسحاق بن عمر لم يسمع من عائشه. وقد نص على ذلك ايضا الحافظ البيهقي فقال ان اسحاق بن عمر لم يدرك عائشه. نعم, فهذا الاسناد معلول بثلاثة علل. العلة الأولى هي أن إسحاق بن عمر لا يعرف, والثانية أنه لم يسمع من عائشة, والثالثة أنه تفرد بهذا الحديث عن عائشة. فهذا الحديث منكر إسنادا وكذلك أيضا متنا. طبعا لإسحاق بن عمر متابعات, لكن هذه المتابعات كلها واهية وليست بصحيحة. أما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فهذا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم أيضا كلاهما من طريق قتيبة, كلاهما من طريق قتيبة, ورواه البيهقي عن الحاكم, رواه البيهقي عن الحاكم. فكما ذكرت أن هذا الإسناد معلول بهذه العلل الثلاث, جهالة إسحاق بن عمر وكذلك عدم سماعه وتفرده عن عائشة بهذا الحديث. ولهذا الحديث إسناد آخر, قال الحاكم حدثنا محمد بن صالح بن هانم قال حدثنا حسين بن فضل الجزري قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن نضر عن عمرة عن عائشة. ثم ذكرت هذا الحديث, قال الحاكم هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه, رواه البيهقي عن الحاكم. وطبعا هذا الحديث ايضا ليس بصحيح, هذا الاسناد ايضا ليس بصحيح, وان كان جميع رجال ثقات, لكن الحسين بن الفضل الجزري كلم فيه وان له غوائب وله منكرات. فالحسين بن الفضل الجزري صحيح ان الحاكم اثنى عليه وذهب الى توثيقه, وكذلك ايضا الحافظ بن حجر في اللسان, لكن ذكر الحافظ الذهبي ان له غرائب وله منكرات. وهذا الحديث يعتبر من منكراته, فقتيبة بن سعيد روى هذا الحديث كما ذكرنا عن الليث بالاسناد المتقدم, وهو عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن اسحاق بن عمر. فالبجلي خالف قتيبة بن سعيد فرواه عن هاشم بن القاسم عن الليث بن سعد عن ابن نضر عن عمرو عن عائشه. فهذا الاسناد فيه وهم وخطأ, فالحسين بن فضل أخطأ في رواية هذا الحديث عن هاتم القاسم عن الليث بن سعد عن ابن نضر, والصواب كما في رواية قتيبة عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن اسحاق بن عمر عن عائشة. هذا هو اللفظ الصحيح. وكما ذكرت لأن الحسين بن فضل بين الجهل لأن له منكرات, وهذا الحديث يتبين من منكراته, فقتيبة بن سعيد يتبين نفسة الناس في